بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعلنا من عبادك المقبولين الفائزين المعتقين من النار، إنك على كل شيء قدير. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسبق أن وقفنا في درس الأمس على المسائل الثلاث التي أشار المؤلف إليها بقوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه الثلاث المسائل. فذكر الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. والثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا يرضى ولا يقبل ربنا جل وعلا أن يكون هناك شريك معه في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل على ذلك قوله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن هذا تنبيه هام جدا لكثير من الناس الذين قد يظنون أنه يمكن أن يكون مع الله أولياء، أو يمكن أن يكون مع الله أنبياء، أو يمكن أن يكون مع الله ملائكة ترجى أو تعبد أو يلجأ لها بالدعاء. هذا غير مقبول، إذ ربنا سبحانه وتعالى يا إخواني ويا أخواتي لا يقبل أن يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالثة، أي المسألة الثالثة الهامة التي يجب أن يتعلمها المسلم ويعلمها لأولاده وأهل بيته: أن من أطاع الرسول ووحد الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. إذن إذا أطعت الله جل وعلا واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتبعت النبي ووحدت الله جل وعلا فأقمت التوحيد الخالص في قلبك، هل يحق لك بعد ذلك أن توالي أو تحب إنسان مشرك كافر حتى لو كان قريبا منك؟ هذا الأمر يا إخواني يحتاج تنبيه هام، يحتاج تنبيها هاما، وهو أن كثيرا من الناس المسألة عنده سايحة، المسألة عنده عادي، قد يحب لاعب كافر، قد يحب فنان كافر، قد يحب إنسان مشرك، قد يرى إنسانا على والعياذ بالله على محاربة لدين الله أو معاداة لدين الله، لكن لأنه عنده علم أو عنده تكنولوجيا أو عنده شيء من هذا القبيل فيحبه ويقبل على يعني دراسة علومه وتأمل حياته وكلامه، وربما يعلق صوره ويهتم بها وغير ذلك. وهذا نوع من أنواع الموالاة حذرنا منه الإسلام، إذ لا يحق لنا أن نخرج أو نبرز مشاعر حب تجاه المشركين، إنما نخرج مشاعر بر، مشاعر إحسان. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إذن الله سبحانه وتعالى نهانا فقط عن الحب والود القلبي الذي يخرج من المسلم تجاه الكافر. إذن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل على هذا يا إخواني أو هذه المسألة قصة عظيمة حصلت مع أمين هذه الأمة أبي عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيد عامر بن الجراح كان قد أسلم وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لكن والده كان مشركا محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان والده يتوعد بين قريش فيقول: غدا أقتل أبا عبيدة، غدا أقتله إذا جاءت المعركة. وكان أبو عبيدة إذا ما بدأت المعركة يحاول أن يتهرب، لا يريد أن يقابل أباه، لا يريد أن يواجه أباه، لأنه إذا واجه أباه سيقتل أباه، فهو لا يزال شابا قويا ووالده كبير في السن وهو يعرف يعني ماهر بأمور القتال والمبارزة ونحو من ذلك، لكن أباه أبى إلا أن يواجهه. فما كان من أبي عبيدة عامر بن الجراح إلا أن رفع السيف وقتل والده من أجل الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فبين الله جل وعلا دليلا واضحا على أن الذي يؤمن بالله ويوحده ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله، والمعنى لا تجد قوما يحققون إيمانا حقيقيا بالله جل وعلا. وإلا فإنه قد يوجد من يقول أنا أؤمن بالله وأنا أحب الله ورسوله لكنه يتبع الكافرين ويوالي الكافرين ويعادي المسلمين ويحارب المسلمين ويؤذي المسلمين، فهذا ليس بمؤمن على الحقيقة، لأن الله جل وعلا قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن نحن أمام خطر كبير في مسألة الولاء والبراء، وقلوبنا يا إخواني يجب أن تعلم أن من عقيدة الإسلام عقيدة الولاء والبراء. يا أخي إذا كان الأمر عندك سايح على بعضه، إذا ما الفرق بين المسلم والكافر؟ يعني تحب الكافر وتشجع الكافر وتوالي الكافر والمسلم أخوك، ربما يكون في جوارك فتجده جائعا فقيرا مدقعا ليس عنده ما يعينه على حياته، لا شك أن هذا خلل في منظومة الأخوة في منظومة الإيمان القلبية عندك، إذ يجب عليك ألا توالي من حد الله ورسوله وأن تعادي من حد الله ورسوله وأن توالي من يحب الله ورسوله، هذا هو المعنى الحقيقي. قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. إذن هذه هي المسألة الثالثة الهامة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك اعلم رحمك الله أرشدك الله لطاعته، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. كثيرا ما يسألني بعض الإخوة والأخوات ما معنى الحنيفية؟ الحنيفية تعني الميل عن الشرك والتجرد لله بالتوحيد، هذا معنى الحنيفية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. والله جل وعلا قال على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فالله جل وعلا يخبر عن النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه وجه وجهه للذي خلق السماوات والأرض، فتوجيه قلبه وعبادته كله لله جل وعلا، والمعنى أنه مال عن الشرك فترك دين أبيه ودين أجداده وأصنامهم وما يعبدونه من النار وأقبل على عبادة الله جل وعلا. ولهذا يا إخواني بيننا وبين نبي الله الله إبراهيم حب وود كبير، فهو الذي سمانا المسلمين، وهو الذي بدأ دين الحنيفية والتوحيد، وهو الذي مضى عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ودين إبراهيم الحنيفية التوحيد هو دين جميع الأنبياء وجميع الرسل، فلا يوجد أحد من الأنبياء إلا وهو يوحد الله جل وعلا، لا يوجد أحد من الأنبياء إلا وهو يوحد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقولون طيب إحنا مسلمين، هل نؤمن بدين نبي الله عيسى؟ هل نؤمن بدين نبي الله موسى؟ نعم نؤمن بأديانهم، لأن دينهم هو التوحيد. أما بعض الشرائع فتختلف، فشريعة اليهود تختلف عن شريعة النصارى، وشريعة النصارى تختلف عن شريعة المسلمين، ونحن نقر بما في شريعة اليهود والنصارى إذا جاء موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما كان مخالفا، أي حصل تجديد في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل من إزالة الآصار والأغلال والقيود عن أمة الإسلام، فإن هذا يختلف، وإن أؤمن ونقر بما جاء في الإسلام لا نقر بما في غيره. لذلك قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. إذن الحنيفية هي أمر الله لجميع الناس، أمر الله سبحانه وتعالى لجميع الناس، ولذلك خلقهم لها. والدليل ما هو الدليل يا شيخ؟ قال والدليل قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. إذن خلق الله جل وعلا الجن والإنس لعبادته، لتوحيده، ليس فقط العبادة بل حتى التوحيد، يعني يجرد هذا القلب وتجرد هذه العبادة لله. لا يجوز أن يكون مع الله أحد، كما أشرنا في المسألة الثانية من المسائل الثلاث التي أشار إليها المؤلف قبل قليل. ومعنى يعبدون أي يوحدون. قال المؤلف وأعظم ما أمر الله به التوحيد، هذا أعظم شيء أمر الله جل وعلا به، وهو إفراد الله بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة، يعني أن يتفرد ربنا جل وعلا بأن توجه له العبادة، فلا يجوز أن توجه العبادة لأحد غيره سبحانه وتعالى. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. إذن أعظم ما أمر الله جل وعلا به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه ربنا جل وعلا هو الشرك، وهو دعوة غيره معه. لذلك احذر أن يكون في لسانك شيء من الشرك فتقسم أو تحلف بغير الله، احذر أن يكون في لسانك شيء من الشرك فتقسم أو تحلف بالنبي، احذر أن يكون في لسانك شيء من الشرك فتدعو غير الله معه، كان تدعو سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي فلان ونحو من ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك يخرجك من ملة الإسلام، يخرجك من دائرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجاء أمر بالعبادة ونهي عن الشرك، وهذا أعظم الأوامر على الإطلاق وأعظم النواهي على الإطلاق. فأعظم الأوامر التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم النواهي الشرك، وهو دعوة غيره معه. ثم جاء المؤلف بعد ذلك يفصل لنا هذه الأصول الثلاثة، نبدأها على عجالة ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن قيل لك، فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه، ومعرفة العبد دينه. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يسألك ما هي الأصول الثلاثة، فهي أن تعرف ربك ودينك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ألا يذكرنا هذا يا إخواني بسؤال مهم، بل هو أول سؤال يسأل عنه الإنسان في قبره؟ نعم يا شيخ، لقد ذكرتنا وكنا قد نسينا. إذا نزلنا إلى قبورنا سنسأل، سيسألنا الله جل وعلا، سيسألنا الملكان من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. لذلك اعلم أن هذه أهم ثلاثة أسئلة تسألها في حياتك، ولا يجوز لك أن تكون جاهلا بها، ولا يحق لأولادك وزوجتك وبناتك أن يكونوا جاهلين بها، بل يجب جميعا أن نتعلمها، أن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف دينك الإسلام، وأن تعرف ربك سبحانه وتعالى. قال المؤلف: الأصل الأول، فإن قيل لك من ربك، هذا هو الأصل الأول، فإن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. إذا سئلت من ربك فأنت يجب عليك أن تجيب، لأن كثيرا من أصحاب الأديان الأخرى يعجز، لا يعرف من ربه. ولو سألت بوذيا أو هندوسيا أو كنفوشيا ممن يتبع دين اليابانيين أو شيئا من المشركين كأديان تايلاند والصين، من ربك؟ لا يعرف، لا يستطيع أن يجيبك، لا يستطيع أن يعطيك إجابة صحيحة. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا موحدين مقرين بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ومعنى رباني أي خلقني وسواني ورزقني وأنشأني ومدني بالسمع والبصر وأعطاني الرزق والطعام والشراب وهيئ لي المسكن والأرض التي أعيش فيها وهيئ الأجواء. فالتربية عامة تشمل الخلق والرزق والتيسير والهداية وكل شيء. الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ونعمه جل وعلا يا إخواني تحوطنا من رؤوسنا إلى أقدامنا. فنعم الله جل وعلا علينا عظيمة، منذ أن وجدنا في الدنيا كنا عدم، فأخرجنا الله إلى هذه الدنيا، لم يكن أحدنا شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا مهينا، ثم أخرجه الله جل وعلا إلى هذه الدنيا. فأي نعمة أعظم من هذه النعم؟ ثم بعد ذلك يمدك الله بالأبوين، ويمدك الله بالسمع والبصر والجوارح، ويمدك الله بالعقل والإدراك، ويمدك الله بالقوة والشباب، ويمدك الله جل وعلا بالمال والعافية والزوج والولد، ويعطيك الله جل وعلا مكانا في مجتمعك وسمعة وهيئة وهيبة. كل هذا أنت تنكره ولا تحس به؟ يا أخي أحيانا أقول في نفسي: والله الملحدين دول مجانين، والله هؤلاء الملحدين مجانين، ليس عندهم عقل. كيف يمكن أن يكون كل هذه النعم التي تحوطك وتنغمس فيها وأنت لا تقر لله جل وعلا بالتوحيد والعبادة؟ قال: فهو ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. فلا يمكن أن أعبد غير الله، ولا ألجأ لغير الله، ولا أتضرع ولا أنكسر بين يدي أحد غير الله جل وعلا، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. وأقسم لكم بالله يا أبنائي يا بناتي، وأنتم في رمضان الآن، حركوا معنى التجرد في التوحيد في قلوبكم، أنكم تعبدون الله لا تعبدون أحدا غيره، وأنه لا يليق بكم أن تلجأوا لأحد سواه، ولا يليق بكم أن تتضرعوا أو تتذللوا لأحد سواه، ولا يليق بكم أن تضعوا شكاتكم أو آمالكم أو أمنياتكم عند أحد غيره سبحانه وتعالى. ضعوها عند عتبات الملك الكريم، وتجردوا في عبادتكم وتوحيدكم وإخلاصكم لربكم سبحانه وتعالى، عندئذ يعطيكم الله عطاء لا يمكن أن يحده حد ولا أن يعده عد. لذلك قال: وهو ربي الذي رب، فهو ربي الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. طيب ما الدليل على أن هذا هو الرب؟ والدليل قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد استغراق كل المحامد، لله رب العالمين جميعا، والعالمون والعالمين كل ما سوى الله، كل ما سوى الله يسمى عالم. العالمين أي الجن والإنس والمخلوقات والحيوانات والبهائم والطيور والحشرات والبكتيريا والفيروسات ووحيد الخلية والتي لا ترى بالعين المجردة والتي لا يمكن أن تحصيها أدواتنا وآلاتنا الحديثة اليوم. هناك أشياء من الكائنات لا نستطيع الوصول إليها، ولا نستطيع أن نحدها، ولا نستطيع أن ندركها. ربنا جل وعلا ربها جميعا، فهو ربنا سبحانه وتعالى رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم، فأنا واحد كبشر من ذلك العالم. وهو جل وعلا قال: الحمد لله رب العالمين. فإذا قيل لك بما عرفت ربك. يسألك سائل إزاي عرفت هذا الرب؟ يعني أنت الآن تقول أن ربك هو الذي في السماء وهو الذي رباك وربى جميع العالمين بنعمه وتعبده ولا تعبد سواه، وأنت تقول إن الله جل وعلا يقول الحمد لله رب العالمين. طيب ما الدليل على أن هذا الرب الذي تلجأ له هو نفسه الرب الذي يستحق العبادة؟ كيف تعرف ربك؟ بما عرفت ربك؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: عرفته بآياته ومخلوقاته. إذن عرفنا الله جل وعلا بآياته ومخلوقاته، لأن بعض الناس يستدل فيقول يجب أن يكون الرب مرئيا بالعين، وهؤلاء أغبياء. لماذا أغبياء؟ لأنه مثلا في مثل الفيروس الذي نحن فيه الآن الذي لا يرى بالعين، هم يقرون بوجوده ويتعاملون معه حقيقة. فإذا جئت تقول طيب فين ربك؟ فإذا إذا 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 هذا الكلام الذي أنت لا تستطيع أن تدركه وتؤمن به وتحس به وتراه دون أن تبصره عيناك، فمن باب أولى ذلك الرب العظيم الذي قال عن نفسه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهو جل وعلا لا يرى بالعين ولا تنظر إليه العين، وإنما جعل جزاءنا وتكريمتنا وإكرامنا ونعيمنا في يوم القيامة أن تنظر عيوننا إليه. فإذا نظرت عيوننا إلى الله جل وعلا في يوم القيامة وجدنا من الأنس والسعادة والراحة ما لا يخطر على بال أحد. بما عرفت الله؟ بآياته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وبمخلوقاته، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، ومن فيهن أي من في السماوات من الملائكة، ومن في الأرض من المخلوقات والبشر والجن والإنس والطير والهوام والدواب والبهائم والحشرات والكائنات، وما بينهما أي ما بين السماوات والأرض. إذن عرفنا الله بآياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. هذا كله من آيات الله ومخلوقاته التي عرف الله سبحانه وتعالى بها. طيب ما الدليل على هذا؟ قال جل وعلا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إذن الله جل وعلا أعطانا دليلا واضحا على الآيات والعلامات والدلائل والمخلوقات التي تدل على وجوده وعظمته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذه الآيات العظيمة لابد أن يقشعر لها بدنك عندما تأتي فتسأل نفسك: ما وزني وما حجمي أمام هذه الآيات والمخلوقات العظيمة التي تبرهن وتؤكد على وجود الله جل وعلا وعلى عظمته سبحانه وتعالى. إذن فهمنا من هذه الآيات آيات الله جل وعلا وعلاماته ومخلوقاته التي بها نعرف ربنا سبحانه وتعالى. نقف أيها الإخوة الأحباب عند هذا القدر من هذا الشرح، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم توحيدا خالصا، وأن يجعلني وإياكم من عباده المتقين، وأن يأخذ بنواصينا لما نحب ونرضى، وأن يعيننا على طاعته ومرضاته، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وعباداتنا، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأسئلة التي يسألني فيها الإخوة كما قلت لكم وضعنا لها وقتا محددا، وهو بعد صلاة التراويح بإذن الله سبحانه وتعالى في تمام 9:30، 10:30 توقيت مكة، 9:30 توقيت القاهرة. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.